في حضارتي عندما يتقابل اثنان من الناس عادة يتبادلا الأسماء، ثم حالا يسألان هذا السؤال: أي وظيفة تشغلها؟ من أوجه كثيرة هذا ما سوف نسأله في هذا الدرس: ماذا كانت وظيفة النبي؟ سوف نبحث ثلاثة مواضيع بخصوص وظيفة النبي: ألقاب الوظيفة لأنبياء العهد القديم، متغيرات الوظيفة أي التغيرات التي حدثت في النبوة، وتوقعات الوظيفة من الأنبياء. دعونا نبدأ هذا الدرس باكتشاف ألقاب وظيفة النبي. في الحياة اليومية نحن ندعو الناس بألقاب كثيرة، قد ندعو شخصا واحدا بلقب راعي، رياضي، موسيقار. لماذا؟ لأن الناس بطبيعتهم يعملون في كل أنواع الأشياء في الحياة. نفس الشيء صحيح فيما يتعلق بأنبياء العهد القديم. ولكي نكتشف الألقاب التي يستخدمها العهد القديم للأنبياء، سوف نبحث صنفين أساسيين: أولا المصطلحات الأصلية، وثانيا المصطلحات الثانوية. دعونا نبحث أولا في المصطلح الأصلي الخاص بالأنبياء. عندما يسمع معظم المسيحيين المتكلمين باللغة الإنجليزية كلمة نبي، يكون ميالين للظن أن النبي هو ببساطة أحد الأشخاص الذين يتنبؤون بالمستقبل، وبالأكثر هو شخص عراف أي قارئ حظ، أو شخص وسيط شديد الحساسية للقوى الروحية أو الخارقة للطبيعة. أما كون أنبياء العهد القديم قد تنبؤوا بالمستقبل فهذا أمر صحيح، لكن دورهم كان أكبر من ذلك بكثير. الترجمة اليونانية للعهد القديم والمعروفة بالترجمة السبعينية استعملوا الكلمة اليونانية prophetess، والتي منها اشتقت كلمتنا الإنجليزية prophet. هذا المصطلح يجمع بين مقطعين: المقطع الثاني من الكلمة اليونانية prophetess هو فتس، يدل بأن الأنبياء تكلموا وكتبوا أقوالا كثيرة. هذا واضح إلى حد كاف، لكن المقطع الأول برو في كلمة فتس يجوز أن يدل على معنيين، وممكن أن يعني تكلم مسبقا أو تنبؤ، وببساطة ممكن أن يعني يتكلم ناطقا أو يصرح بشيء ما لا صلة له البتة بالتنبؤ بالمستقبل. في الواقع قام أنبياء العهد القديم بالأمرين معا، فقد تكلموا عن المستقبل، لكنهم أيضا تكلموا بجراءة عن حاضر أيامهم. فاللقب الأصلي نبي يشير إلى وظائف متعددة قام هؤلاء الناس بإنجازها. وعندما ننظر إلى العهد القديم العبري نكتشف أن مصطلح النبي نبي في العبرية كان له معنى أوسع. ومن لغات الشرق الأدنى القديم الموازية للعبرية نعرف أن مصطلح نبي نبي يعني شخص مدعو، وهو مصطلح لين العريكة، وهو هنا ببساطة يشير إلى أن النبي هو شخص قد دعي من الله. وبالإضافة إلى لقب نبي الرئيسي والمميز، هناك عدد من المصطلحات الثانوية ترتبط بوظيفة النبي في العهد القديم. في المقام الأول كثيرا ما عرف الأنبياء بمصطلح أو لقب عبد أبد أو خادم، فقد دعي الكثير من الناس بلقب خادم في العهد القديم، ويشير المصطلح دائما إلى نوع من الخضوع والاتضاع. لكنه لقب هام للأنبياء لأنه كثيرا ما كان يحمل دلالات الوظيفة الرسمية، خاصة في البلاط الملكي. وحتى ملوك إسرائيل كانوا قد دعيوا بخدان الله لأنهم تقلدوا مناصب رسمية في البلاط الملكي الإلهي السماوي. هذا وقد لعب الأنبياء أيضا أدوارا خاصة في البلاط الملكي الإلهي، كانوا خداما رسميين تكلموا باسم الملك العظيم. ويفسر لنا هذا لماذا اعترف دانيال أنها كانت خطية بني إسرائيل العظيمة أن يتجاهلوا الأنبياء. تأمل ماذا يقول في دانيال 9:6: وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا. تكلم الأنبياء باسم الله لأنهم كانوا عبيدا في البلاط الملكي الإلهي السماوي. دعي الأنبياء أيضا رائي أو رقيب. الكلمة العبرية رؤيه وتعني رأي، وهي مرتبطة ارتباطا قريبا بالمصطلح العبري خوزي، والذي يعني رأي أو رقيب. وبحسب صموئيل 1:9-9 يتضح أن الأنبياء كانوا قد دعوا أولا بالرأيين قبل قيام الملكية في إسرائيل، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرأي. هذا ويخبرنا صموئيل 2:24-11 بطريقة مماثلة، فقد جاء كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود. تدل كلمتان عبريتان قريبتان في المعنى إلى دور آخر خاص قام به الأنبياء. الكلمة العبرية رؤي وتعني رأي، وهي مرتبطة ارتباطا قريبا بالمصطلح العبري هوزي. دعي الأنبياء بالرأيين لأنهم كانوا قد أعطوا امتياز رؤية السماوات، فمثلا وصف ميخا بن يملى رؤية سماوية كان قد رآها في 2 أخبار 18:18-19، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره، فقال الرب من يغوى أخاب ملك إسرائيل فيصعد ويسقط في راموت جلعاد. هذا النص يبين لماذا دعي الأنبياء بالرأيين. لقد نظروا إلى السماويات، راقبوا أفعالا تحدث، تفاعلوا مع الله في السماويات. إن مثل هذه الاختبارات السماوية كانت مركزية لخدمة الأنبياء. مصطلح آخر استعمل للتعبير عن الأنبياء هو الكلمة العبرية شومير أو الرقيب، وهو الذي يقوم بمهمة الحراسة. وكان لمدن العالم القديم حراسا يفحصون الأفق، وقد فعل الأنبياء نفس الشيء عندما كانوا يراقبون الأعداء، وعندما كانوا يراقبون مباشرة الله لعمله في البركة وفي الدينونة. مثلا في حزقيال 3:17 يتكلم الله للنبي حزقيال بهذه الطريقة: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبلي. لقد أعلن الله أن أنبياءه كثيرا ما قاموا بدور الرقيب والإنذار بخراب وشيك الحدود أو ببركات قادمة حتى تتوفر للناس الفرصة لتهيئة أنفسهم. كان الأنبياء يتطلعون لكي يروا ماذا تأتي به لهم الأحلام والرؤى، ثم أخبروا الناس بما كان في الأفق. كان الأنبياء أحيانا يلقبون أيضا بالمصطلح العبري ملاك، والذي يعني رسول. وفي زمن العهد القديم في العالم العتيق لم تكن هناك تليفونات ولا بريد إلكتروني ولا أجهزة تلفزيونية، وكانت الطريقة الوحيدة للاتصال عبر المسافات الطويلة هي من خلال الرسل البشريين. وكان الرسل على الأغلب يستخدمون عندما تكون الحاجة للاتصال ملحة ويتطلب الموقف أمرا عاجلا. ويسمى العهد القديم الأنبياء بهذا اللقب لأنهم تسلموا رسائل ملحة من الله لشعبه وأتوا بها إليهم. وعلى سبيل المثال عندما رجع بنو يهوذا اليهود من السبي البابلي إلى أورشليم كانوا مصدقي العزائم بصورة مريعة، ومن ثم أرسل الله النبي حجي برسالة يتكلم السفر حجي 1:13 بهذه الطريقة. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. إن الأنبياء لم يأتوا بأفكارهم الشخصية الخاصة لشعب الله، بل على العكس فقد خدموا كرسل يهوى. أخيرا تجب الإشارة إلى أن الأنبياء كانوا يدعون أحيانا بلقب رجل الله إيش ألوهيم، وقد يترجم أيضا هذا اللقب رجل الله برجل من الله. وفي سفر الملوك الثاني 1:12 كشف إيليا النبي عن معنى هذا اللقب. هناك يقول: فأجاب إيليا وقال لهم: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار الله من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. نلاحظ هنا أن صفة إيليا الإلهية موصوفة بإظهار معجزي للنار التي أكلت أولئك الذين عارضوا النبي. لم يكن إيليا رجلا عاديا، كان مرسلا من الله. فتناولنا بهذه النظرة العامة مقدارا ضئيلا من هذه الألقاب العديدة والمستخدمة في العهد القديم، لكننا نرى شيئا واحدا بوضوح: إن الأنبياء هم أكثر مما يظن معظم الناس بكثير. فقد كانت لهم ألقاب متنوعة لأنهم كانوا يخدمون خدمات متنوعة. وإذا كان علينا أن نفهم نبوة العهد القديم، يجب أن نوسع فكرتنا عما يكونه النبي أو عما يعنيه النبي. والآن يجب أن نتوجه إلى موضوعنا الثاني: ماذا كانت التغيرات التي جرت في وظيفة النبي؟ لقد عملت في وظائف كثيرة في حياتي، واختبرت أن هناك شيئا واحدا يصدق على كل وظيفة منها على حدة، وكل وظيفة تطورت وتغيرت مع الزمن. كلما تقدم تاريخ الكتاب المقدس، كلما اجتازت وظائفهم تغيرات وتحولات. ولكي نفهم كيف اجتازت وظائف أنبياء العهد القديم تغيرات، يكون من النافع أن نفكر في النبوة في أربعة مراحل تاريخية. فترة ما قبل الملكية، أي الوقت الذي سبق قيام الملوك في إسرائيل. فترة الملكية، فترة السبي، ثم فترة ما بعد السبي، أي عندما رجع بنو إسرائيل من السبي. دعونا نفحص أولا الأنبياء أثناء فترة ما قبل بدء الحكم الملكي. سيكون من السهل أن نرى العديد من الأوجه للنبوة في ذلك الوقت. أولا، كان هناك نسبيا أنبياء قليلون، ولم يظهر لقب النبي نبي كثيرا في الأسفار من التكوين إلى القضاء. فهناك في هذه الأسفار أقل من 20 إشارة إليهم، ويختص عدد منهم بأنبياء سيظهرون في المستقبل. وهكذا كان هناك عدد قليل من الأنبياء الأزمنة الأولى قبل أن يكون هناك ملكا. ثانيا، أظهر أنبياء فترة ما قبل الحكم الملكي خدمات متنوعة على نحو واسع، ولكن بصورة غير رسمية نسبيا. كما بدا الكثير من عملهم كأنه مؤقت معد ليناسب مواقف هامة وأزمنة معينة. فقد أحضرت فترة الحكم الملكي بالكثير من التغيرات في حياة الأمة الإسرائيلية، تتضمن تغيرات في دور الأنبياء. فهناك تباين ملحوظ بين فترة ما قبل الحكم الملكي وهذه الفترة، حيث يظهر الأنبياء بأعداد كبيرة في أثناء ذلك الوقت. وبين حين وآخر سوف نقرأ عن هذا النبي وعن ذاك النبي في أسفار مثل صموئيل، الملوك، وأخبار الأيام. وقد أخذت النبوة شكلا رسميا مع تزايد عدد الأنبياء في فترة الحكم الملكي. فمع قيام الملكية أعطى الله الأنبياء مهمة تركيز على متابعة أعمال الملوك وتأكد من طاعتهم لناموس موسى. فهم عادة أصبحوا مفسدين ويفسدون بدورهم هؤلاء الذين تحت سلطتهم. وفي حالة تاريخ إسرائيل عندما أصبح الملوك فاسدين، كان الأمر يشكل خطورة بالغة، إذ أن أفعالهم تلك كانت تأتي بدينونة من الله على كل الأمة. وتوقعا لذلك، وضع موسى عددا من القيود على سلطة الملوك في سفر التثنية 17-14-20. يجب أن يكون لإسرائيل ملكا بحيث يختاره الرب فقط. يجب أن يكون الملك واحد منكم من وسط إخوتك، وفي كلمات أخرى أن يكون إسرائيليا. ولا يجب أن الملك يكسر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر، كما لا يجب أن الملك يكسر له نساء. ويغلب أن موسى قصد بذلك الإكثار من الزوجات الأجنبيات، ويجب ألا يجمع كميات كبيرة من الفضة والذهب ويكدسها. ويجب على الملك أن يكتب لنفسه نسخة من شريعة موسى، كما ويجب أن يقرأ الملك الشريعة في كل أيام حياته، ويجب أن يتبع ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة. ولا يجب أن يرتفع قلبه على إخوته ظانا أنه لكونه ملكا فهو أفضل منهم. بالطبع معظم ملوك إسرائيل لم يتقيدوا بالقواعد التي وضعها موسى، لذلك أرسل الله أنبياء ليشهدوا ضد عصيان الملوك والناس الذين ساروا وراءهم. ويمكننا رؤية هذا الربط القريب بين الأنبياء والملوك على صفحات كثيرة من الكتاب المقدس. واجه ناثان النبي داود وتنبأ أوديد بأحاز وانتقد إلي أخاب. والآن لسنا في حاجة أن نقول أنه ليس كل نبي خدم فعلا ورسميا في البلاط الملكي، فقد رفض كثير من الأنبياء الحقيقيين المخلصين من ملوك عصرهم، لكن سواء كانوا في بلاط الملك أو في شوارع المدن، أنبياء فترة الحكم الملكي كانوا يلفتون نظر الملوك والسلطات إلى انتهاكاتهم لناموس الله. وهكذا نرى في أثناء الحكم الملكي قيام أنبياء كثيرين، كما أننا نرى أيضا أداء رسميا أكثر من الأنبياء لوظيفتهم، إذ كانوا يخدمون الرب في بلاط الملوك. الآن نوجه انتباهنا إلى فترة السبي. فماذا حدث للنبوة أثناء فترة السبي؟ في عام 722 قبل الميلاد سقطت عاصمة السامرة الشمالية لإسرائيل في يد الأشوريين، وفي عام 586 قبل الميلاد سقطت أورشليم في يد البابليين، وقد تم أسر عدد كبير جدا من شعب الله ونقلهم من بلادهم وسبيهم إلى أمم أخرى. وأثناء ذلك الوقت تميزت خدمات الأنبياء بأمرين بارزين. أولا نقص في العدد، كان دانيال وحزقيال على سبيل المثال أفضل المعروفين من بين الأنبياء القليلين أثناء ذلك الوقت. وبالطبع مع السبي توقف نشاط الحكم الملكي في إسرائيل، ولهذا السبب صارت خدمة الأنبياء لله مرة أخرى أكثر تنوعا وبغير صفة رسمية. وفي الأغلب صرف أنبياء الله الحقيقيون وقتهم في تفسير السبي وتعليم شعب الله عن إمكانية الرجوع إلى الأرض. بعد فترة السبي نأتي إلى ذلك العدد القليل من الأجيال التي شاهدت النشاط النبوي في فترة ما بعد السبي، وكان زربابل هو القائد الذي بدأ في إنعاش الأمة، وهكذا قام الجهد لتأسيس الحكم الملكي من جديد. وقد حدث نتيجة لذلك أمران للنبوة. بقي عدد الأنبياء قليلا، لكن كان هناك نشاط هام جدا ملحوظ جرى بين الأنبياء. بدأ الأنبياء في تحرك طفيف رجوعا مرة أخرى نحو دور أكثر رسمية، وصار زربابل حاكما ليهوذا، ووضعت عليه الآمال أن يكون هو الملك الآتي. ونتيجة لذلك شجع حجة وزكريا سلطات إسرائيل لإعادة بناء الهيكل، وانتهر ملاحي السلطات وشعب الجماعة العائدة من السبي لاستمرارهم في التمرد على الله. وهكذا كان أن بروز النبوة ووضعها الرسمي أمرا متوقفا تقريبا على حالة المؤسسة الملكية قياما أو سقوطا. هذه التغيرات في وظيفة الأنبياء سوف تساعد في أن توفر لنا التكييف اللازم لفهم كلماتهم. قد رأينا الألقاب العديدة المعطاة للأنبياء والطرق التي بها نشأت النبوة. ماذا كان يتوقع الله أن يعمله الأنبياء؟ سوف نفحص أمرين. أولا نماذج توقعات شائعة يطبقها كثير من مفسري الكتاب المقدس على الأنبياء، وثانيا نموذج العهد الذي يقدمه الكتاب نفسه كقياس لمستوى التوقعات من وظيفة الأنبياء. دعونا نبحث أولا بعض النماذج المنوعة والتي كانت قد استخدمت لتصف ماذا كان يتوقع الله أن يفعله أنبياؤه. وعبر التاريخ أدرك كل من اليهود والمسيحيين على السواء الدور الذي قام به الأنبياء بطرق مختلفة. قارن مفسرون كثيرون أنبياء العهد القديم مع الكاهن الدلفي وسيط الوحي أو يشبهون وسطاء ثقافات الشرق الأدنى القديمة، فقد اعتبروا كرجال فازوا بالدخول إلى محضر الله ويوزعون استجابات الله لأسئلتهم وصلواتهم الشخصية. إن الأنبياء قاموا فعلا بهذا الدور في الكتاب المقدس بين حين وآخر، لكن هذه النظرة ليست نموذج شامل لما هو متوقع أن يفعله الأنبياء. وهناك فكرة أخرى شائعة، إنهم كانوا أساسا متنبئون بالمستقبل أو قارئو الحظ، فعندما كان يريد أحد الناس أن يعرف ماذا سيحدث بعد كان يذهب إلى النبي لكي يكتشف الأمر. مرة أخرى نقول إن هناك شيئا من الحق في هذه النظرة، لأن الأنبياء كثيرا ما تنبأوا عما كان سيحدث في المستقبل، فهناك ما هو أكبر وذو مغزى أعمق كان متوقعا من أنبياء العهد القديم. أما أهم نموذج شامل وواسع الإدراك يستخدمه العهد القديم في وصف النبوة فهو النموذج العهدي أو نموذج العهد. وإذ نبدأ في اكتشاف نموذج العهد للنبوة، يجب أن نتذكر أن اليهود والمسيحيين لقرون عديدة ميزوا وسلموا بأن العهد هو مفهوم مركزي في الكتاب المقدس، لكن مفهومنا للفكرة الكتابية عن العهد قد تحسنت وتقدمت عبر السنين. وهكذا يجب أن نبدأ بالتفكير في مفاهيم العهد الماضي، ثم نتقدم أكثر لدراسة المفاهيم المعاصرة للعهد. لم يعرف اللاهوتيين عن القرائن القديمة التي أحاطت بالفكر الكتابي للعهد في منطقة الشرق الأدنى، وهكذا لم يكن أمام اللاهوتيين سوى خيار الدخول إلى الكتاب المقدس بأفكارهم الخاصة عن العهد. وهكذا قرأ اللاهوتيين العهود في أسفار العهد القديم بلغة القانون الروماني أو بنفق شرعي معاصر. فعلى سبيل المثال، عندما نسمع أن العهد هو اتفاقية بين شخصين أو أكثر كما قيل كثيرا، فهذه الصيغة ليست خطأ تماما، لكنها على درجة من الغموض لإعطائنا المساعدة. ففي العقود الحديثة ساعدتنا المكتشفات الحفرية الهامة والكثيرة على إحراز تقدم عظيم في فهمنا لأشكال العهد في أسفار العهد القديم. مثل هذا التقدم العظيم وفر لنا وضعا أفضل لكي نفهم كيف ساعد تأسيس العهد وظيفة التوقعات لنبوات العهد القديم. وقد أظهرت اكتشافات الشرق الأدنى القديمة أن العهد القديم كثيرا ما يصف علاقة الله بإسرائيل بطرق كانت مماثلة للمعاهدات السياسية في العالم القديم. في كل أنحاء عالم الشرق الأوسط القديم وجدت الكثير من المعاهدات بين أمة وأخرى، وبرغم أنه كان بعض من التنوع أدرك الناس كيف أدت تلك المعاهدات وظيفتها. ولهذا السبب كان الرب يقيم علاقة بين عهود إسرائيل ومعاهدات الشرق الأدنى بطرق كثيرة. كثيرا ما كانت المعاهدات في أزمنة الكتاب المقدس تتم بين دول متساوية المنزلة، ونحن نسمي هذه المعاهدات بالمعاهدات المتكافئة. فعلى سبيل المثال، معاهدة تمت بين الإمبراطوريتين المصرية والآشورية لابد أنها كانت في فترات معينة من التاريخ معاهدة متكافئة بينهما، لكن غالبا كانت المعاهدات في العالم القديم بمثابة اتفاقيات بين إمبراطور عظيم وملك أقل شأنا كأن يكون ملكا على مدينة أو أمة صغيرة. وكانت مثل هذه المعاهدات تعرف في Sovereign Vassal Treaties، أي معاهدات دولة أعلى مع دولة تابعة. وكان الأباطرة يشرعون القوانين المنظمة للعلاقات والتي كانت توفر العناية والحماية، وكانت الدويلات التابعة تخدم الأباطرة. كان واحدا من المعالم الهامة لهذه المعاهدات بين دولة أعلى وأخرى أدنى هو أنه كثيرا ما أرسل القياصرة مبعوثين أو سفراء، وقد حاولوا أن يجعلوا الدويلات التابعة تستجيب لشروط أنظمتهم وتذعن لها، لكنهم كثيرا ما لم يفعلوا ذلك، غير أن الأباطرة كانوا صبورين جدا مع دويلاتهم الخادمة التابعة. لكن في النهاية إذا رفضت إحدى هذه الدول أن تصغي إلى سفرائه، فإن الإمبراطور العظيم سيهزم تلك الدويلات الأصغر التابعة. فقد خدم الأنبياء كمبعوثين للعهد الإلهي أو نواب الله العموميين للعهد، وأحيانا كان الأنبياء يوصون إسرائيل بالاستجابة لعهدهم وطاعته، لكنهم كانوا أولا وقبل كل شيء ينظروا بأن الاستمرار في التعديات والانتهاكات سوف يجلب عليهم هجوما من قبل الإله الغاضب. سيكون من الصعب المغالاة في توكيد هذا التبصر في نبوة العهد القديم، فالأنبياء مثلوا الله باعتبار كونه القيصر العظيم لأمته التابعة إسرائيل. هذه هي الوظيفة الأساسية التي قاموا بها الأنبياء إلى الله. وتوضح قصة إشعياء 6 المعروفة أهمية هذا الشكل المبعوثي بدرجة عالية جدا. ففي الأعداد 5 الأولى يتلقى إشعياء رؤيا، وفي إشعياء 6:1 سجل النبي أنه قد رأى الله جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. وعندما وجه إشعياء هنا بالمشهد صرخ بقوة كما في العدد 5، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. هذا النص يعزز الأمر الواضح، كيف فهم النبي إلهه؟ كان الله هو الملك على شعبه، القيصر أو الإمبراطور الذي كان عاليا ومرتفعا كرب على الجميع، وكان للنبي امتياز الدخول إلى محضر هذا القيصر الإلهي. مع ذلك لنا أن نسأل، لماذا دعي إشعياء لكي يرى المشهد المجيد لغرفة عرش الله؟ قد أدرك إشعياء حالا لماذا، فقد نظر إلى عرش قيصره وقال هذا في الأصحاح 6:5: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. والذي حدث هو أن إشعياء قد استدعي للمثول أمام القيصر الإلهي بسبب خطية خطيرة كانت قد انتشرت على نحو واسع في ربوع الأمة التابعة. كان ذلك هو السبب العادي لدعوة الأنبياء في العهد القديم. في إشعياء 6:6-7 تقدم إلى إشعياء واحد من السرافيم وطهر شفتيه بجمرة فحم. مثل هذا التطهير يمكن إشعياء من خدمة الله كناطق بلسانه. ثم بعد ذلك نقرأ الأعداد من 8-13 ونرى إشعياء يقبل إرسالية من الله لكي يتابع العهد حتى النهاية. ففي الأصحاح 6:8 يقول الرب: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ هذا ويوضح لنا أن الرب يريد شخصا ما ليكون مبعوثه أو سفيره لإسرائيل، ويجيب إشعياء بهذه الكلمات المعروفة: ها أنا ذا أرسلني. وهنا يقبل إشعياء دعوته كشخص مرسل من قبل القيصر العظيم إلى أمة إسرائيل، وأدان انتهاكات العهد وقدم رجاء بركات العهد لشعب الله. يظهر هذا المثال المعطى في إشعياء 6 في كل مكان في نبوة العهد القديم. في هذا الدرس قد اكتشفنا اختبار الأنبياء من ألقاب الوظيفة الكثيرة التي قدموها، وكيف أن وظيفة النبي نشأ. ثم فحصنا أخيرا التوقعات الأساسية لوظيفة النبي. هناك الكثير من الارتباك فيما يتعلق بأنبياء العهد القديم، ويجب أن نتذكر ألقاب وظيفتهم، متغيرات الوظيفة التي اجتاز فيها، والتوقع الذي كان عند الله تجاه الأنبياء. عندها سوف نكون قادرين أن ندرك ونطبق كلماتهم.